السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بكم وحلقة جديدة من لماذا الحدو. ما زلنا بنتحدث عن نظرية التطور لصاحبها تشارلز داروين. نظرية التطور يمكن الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أصلها والعوامل اللي هي اتعملت فيها نظرية التطور. يمكن الدكتور حسام عقل حط بعض النقاط على الحروف الخاصة به ان النظرية ظهرت عشان او من بعض الاسباب يعني اللي ظهرت عشان النظرية وهو هدف استعماري. النهاردة هنواصل التحدث عن نظرية التطور وعن يعني خاصة يعني الانتقاء الطبيعي او نظرية البقاء للاقوى. اسمحوا لي في البداية ارحب بالدكتور حسام.
اهلا بك.
شرفتنا في حلقة جديدة.
بارك الله فيك.
نظرية التطور والانتقاء الطبيعي وبعض المفاهيم المغلوطة اللي بتتكلم عن ان احنا طالما وجدنا في هذا الكون فالبقاء للأقوى والبقاء للأصلح، سواء يعني الأصلح اللي بيموت كأصلح بيموت وبعد كده بيجي الأصلح منه او الأقوى منه ويظل ياخد مكانه، او ان الأصلح ده يبتدي يعتدي على الأضعف منه. عايزين بداية حضرتك، ما هو طبيعة الانتقاء الطبيعي وما هو مفهوم البقاء للأقوى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، فقد أوضحنا أنه هناك ما يسمى بالقاسم الإنساني المشترك، سواء في النظريات أو في الأفكار أو في العقائد والإيمانات، لكن في فروق حضارية أو خصوصية حضارية لكل حضارة على حدة. ومن هنا أنا أتصور انه الذي حاد او مال بنظرية داروين الى ان ترتد كل الانواع الحيوانية والنباتية الى ما يسمى ببنية الخلية الحية الاولى التي تخلقت ذاتيا، هذه خصوصية حضارية تخص شريحة فكرية في اوروبا، ولسنا ملزمين بتصديقها، لان احنا قلنا في الحلقة الماضية انه ما طرحه داروين وما طرحه بعض تلاميذه من بعده كان استقراء ناقصا لا يمكن ان يعمم منه قانون عام. الامر الثاني وده الاخطر، انه زي ما قلنا الداروينية نشأت في حاضنة استعمارية. ليست القضية ان نقول انه هذا الانسان المعاصر يرتد الى قرد عريق، ليست هذه القضية، لكن القضية كيف افادت الدوائر الفكرية في اوروبا من الطرح بهذه الصورة. وده يقودنا الى الفكرة الثانية التي تعبر عن خصوصيتهم الحضارية في فهم النظرية. ولسنا مطالبين بالضرورة بان نصدق بهذا او ان نؤمن به، انه فكرة البقاء للاقوى، فكرة التناقض المطلق بين عناصر الكون، فكرة الافناء المتبادل، وانه لابد ان يكون ضرورة طبيعية علمية قاهرة. لاحظ ان هو هياخد الفكرة دي ويوظفها استعماريا بطريقة بشعة. شفنا ده في ما حدث في جنوب افريقيا، شفنا ده في افناء جنس الهنود الحمر، لان البقاء للاقوى ولا بد للقطب الاقوى ان يفني تماما القطب الاضعف. نقول لهم ليه؟ يقولك هذه هي السنة الطبيعية وهذه هي الداروينية، تعال معنا الى الداروينية واستعمر الشعوب كما شئت. وللأسف انه هذا الكلام الغير انساني والغوغائي والدامي وجدناه يتردد عند مفكرين كبار. لما ماكس نورداو مثلا يبارك الاحتلال الفرنسي للجزائر على اساس انه الشعب الاري هو الاقوى وان الشعب الجزائري هو الاضعف ومكانه ان يذهب الى الصحراء والى الجنوب لتصبح الجزائر مستوطنة للانسان الاري الابيض. طب تقول له ليه بتطرح هذا الطرح الدامي؟ ليه عاوز تزيل وتمحو بالممحاة وطنا من الخارطة؟ يقول لك الدارونية البقاء للاقوى. انا اتسخ مع النظام الكوني ان القطب الاقوى لابد بالضرورة ان يفني القطب الاضعف. لم تكن هذه المرة الاولى، حضرتك هتلاقي هانوتو السياسي الفرنسي الشهير طرح نفس الفكرة، انه على الفرنسيين ان يجتاحوا الجزائر تبعا للفهم الدارويني انه البقاء للاقوى، القطب الاقوى الاكثر حضارة الاكثر تقنية لابد ان يزيح الاضعف. للاسف الشديد هنا كان في سوء فهم لهذا الامر. في بعض الناس ممكن يقول لك طب ما انتوا عندكم في القرآن سنة التدافع. هي سنة التدافع مش بعيد عن ده؟ لا، بعيدة جدا عن ده وبعيدة عن هذا الفهم. صحيح القرآن بيقول لي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع الى اخره. الايات هنا لا تتحدث بالضرورة عن فكرة ان قطب يفني قطبا اخر، لكن تتحدث عما نسميه، وده قاله الفلاسفة المسلمون، الوصول الى نقطة التوازن. بمعنى ان يتعايش الفرقاء لا ان يفني بعضهم بعضا، وده الفارق بين التصور الاسلامي لمعنى التدافع وبين التصور الاوروبي لمعنى البقاء للاقوى، لان هم يدفعون الامور بالضرورة الى الافناء المتبادل. وده احنا شايفينه الان لما بيحدث احتلال لمناطق عربية او احتلال لمناطق ضعيفة او اجتياح لاوطان، هم لا يجدون بأسا في هذا. لما تلاقي مثلا في بعض الصحف الامريكية، الواشنطن بوست ولا غيرها من الصحف، بتشيد بما صنعه المارينز في العراق من الافناء والقتل. طب ما هو يعني لانه هو من جواه فهمه لمعنى البقاء للاقوى ان انا بتسق مع النظام الكوني، زي ما الذبابة الصغيرة ازاحت الديناصور الضخم لانها بجيناتها الوراثية استطاعت ان تستمر حتى الان، انا ايضا بجيناتي الوراثية استطيع ان ازيح الشعوب الاضعف. فانا الفت نظر المفكرين العرب، والفت نظر الصحفيين العرب، والفت نظر صديقنا اللي عمل عدد كامل عن نظرية التطور وكتب لي فيه بعنوان عريض كأنه يفقع عين المتلقي او القارئ حقيقة الحقائق. لا يا سيدي، مش حقيقة الحقائق، ونظرية التطور الان يتعامل معها في اوروبا باعتبارها نظرية تاريخية، بمعنى عدت عليها عواد الزمن تبديلا وتغييرا، خصوصا بعد اكتشاف الجينوم البشري وبعد اكتشاف النظرية الكروموزومية. انا هرد على هؤلاء بقى بشيء بسيط، واركن بقى القرآن والسنة واركن ادلتنا خالص، سيبك من ابن رشد وابن سينا وسيبك من كل اللي احنا قلناه. كيف رد العلماء الاوروبيون؟ موريس احد العلماء في الستينيات عمل كتاب اسمه ذا نيكد اب، او القرد العاري، طبعا بيؤكد فيه اللي هو فهمه من نظرية التطور، انه الانسان المتطاوس المغتر المتكبر ده هو في النهاية كان قردا عاريا، وفقا للفيديو اللي احنا شفناه في الحلقة الماضية. والفيديو ده على فكرة بيستوطن وجدان شريحة من الاوروبيين، لانه ما تقلوش الا كده. هذا الكتاب ذا نيكد اب رد عليه استاذ اخر وهو بيورين كيرتن. وبيورين كيرتن ده لمن لا يعرف هو رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة هلسنكي. لا اسمه محمود ولا اسمه احمد ولا يتأبط مصحفا ولا يمسك صحيح البخاري، لا ده خارج الصف بتاعنا خالص. رئيس قسم الجيولوجيا بجامعة هلسنكي، عمل كتاب اسمه Not from the Apes. والعنوان ده بقى يصفع كل الداروينيين دلوقتي، لانه جابها لك وش ليس من القردة. Not from the apes. اللي بيقول الكلام ده قال من واقع دراسات للحفريات، وقال كلام خطير في الكتاب. قال انه اقدم اثر للانسان يفوق اقدم اثر للقرد. ومعنى هذا انه اذا كان بالضرورة هتحشرون في هذه الزاوية او في هذا الركن، يبقى القرد متسلسل من الانسان. مش الانسان متسلسل من القرد.
بعض الملاحدة دكتور بيتكلموا عن انه ذكر في القرآن ان ربنا سبحانه وتعالى سقط بني ادمين لقردة، ترد ازاي على
والله انا مش هرد. النبي صلى الله عليه وسلم رد لما سئل في هذا الامر، قال ذلك خلق كان. ذلك خلق كان، واللي مسخوا دول يعني معاشوش اكتر من ثلاث اربع ايام. وبالتالي انت هو ده اللي احنا بنقوله بقى. انت بتاخد استقراء ناقص وتعمم عليه قانونا عاما. ده اللي عملوه في النصوص الدينية، وده اللي عملوه في نصوص نظرية التطور. لانه بان لنا من الحلقة الماضية انه لم يفهم مطلقا من داروين انه يقول بفوضوية الخلق او يقول بالتخلق الذاتي للكون، ما قالش كده. حتى لما سألوا احد الطلاب الالمان والح عليه جدا في السؤال، لانه داروين كان يهرب دائما من هذا السؤال. قال له يعني في تناقض بين وجود شيء بتسميه الاديان ذا جاد وبين نظرية التطور؟ فتحت الحاح وضغط هذا الطالب الالماني، قال له لا يمكن ان ينجم هذا الكون من صدفة. انا بقول ده لكل الداروينيين الذين ما زالوا يعتقدون ان داروين او نظرية داروين تقود بالضرورة الى الالحاد. انا قلت ان لها تفسيران، لها تفسير ديني ايماني عقدي، ولها تفسير الحادي. وعشان كده احنا قلنا نظرية داروين، وارجو انه الناس تراجع هذا الكلام وتراجع ورانا وتقرأ المراجع، تعرضت لتضمينات فلسفية وإيديولوجية وصلت بها إلى مربع الإلحاد.
احنا هنرجع لحضرتك في, في, في قضية التطور الفلسفي الذي ينافي العقل أحيانا والتطور الطبيعي، بس قبل ما حضرتك ترد على الجزئية دي هنشوف دلوقتي فيديو بيشرح جزئية الانتخاب الطبيعي والخرافات اللي بيستند إليها بعض التطوريون أو التطوريين، والخرافات اللي بيقولوا عنها ان الكون نشئ نتيجة لانتخاب طبيعي وعملية كده معقدة احنا ما نعرف لهاش اي اساس، يعني حاجة تنافي العقل وتنافي الدين وتنافي كل شيء لو انت قعدت تتناقش معانا. نشوف الفيديو اللي بيتكلم عن الانتخاب الطبيعي ونرجع لكم بعد الفاصل، خليكم معانا.
Darwin seized upon Malthus's warning about a human struggle for resources and he applied it to what was happening in nature. As more individuals are produced than can possibly survive, there must in every case be a struggle for existence. Nature is an arena of pressure. Of every individual born, the chance of it surviving to reproduce the next generation is very, very small. Most animals die young. The next step for Darwin was to realize this. What makes the difference between success and failure in the struggle for existence isn't just chance. All living things vary, even if only slightly. Darwin realized this was the key. A tiny variation, sharper teeth or faster legs, keener eyes, better camouflage, better sense of smell, can make a crucial difference in an animal's chances of survival. If an animal survives, it is more likely to reproduce and, crucially, pass those variations on to its offspring. Nature's struggle for existence means that organisms with helpful variations tend, on average, to survive and reproduce. Those without die without offspring. The race is survival, the finishing line is reproduction. This is what Darwin defined as natural selection. The key to evolution.
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. وزي ما احنا شفنا شرح الفيديو بيتكلم عن الانتخاب الطبيعي والبقاء للأقوى. تعليق حضرتك يا دكتور.
يعني بطبيعة الحال زي ما قلنا هذا فهم، وأنا لست من أنصار إطلاقا أن ندفن الرؤوس في الرمال.
نعم.
لنناظر ولنناقش، لأنه داروين وتلاميذه ناقشوا.
نعم.
يعني لم يطرحوا أبدا على الطاولة دوغما أو أشياء وثوقية لابد أن يؤمن الناس بها إيمانهم بالقرآن أو إيمانهم بالكتب السماوية. داروين نفسه لم يقل بهذا. أنا هقول ردا على هذا، الإنسان نفسه، يعني الإنسان جرم صغير انطوى فيه العالم الأكبر. هل الإنسان الآن أقوى في البنية مما كان أم أضعف في البنية مما كان؟ يعني أنا عندي حديث نبوي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا.
نعم.
هكذا كانت البنية فيما مضى، والعلم يصدق هذا الكلام. طبعا احنا ما فيش عندنا هذه الاطوال الان ولا الاحجام. حتى حضرتك لما تقرأ ادب الخيال العلمي، وانا ادعو هؤلاء ان يقرأوا ايزاك اسيموف مثلا من رواد ادب الخيال العلمي، اسمه اسحاق عظيموف، وله في المكتبة اكتر من 400 مؤلف، اتكلم عن انسان الجليد وعن الروبوت وعن انسان المستقبل. هم يصورون إنسان المستقبل جمجمته قد كده وجسمه قد كده، بمعنى هذا أنه يتضاءل في الحجم. هو ليس بالأقوى لكن يتضاءل في الحجم. هنا السؤال، وده يتسق مع كلمة العلم، إحنا بدأنا من عدد محدود من الصبغيات. لو رجعنا بقى قصة الخلق والمنشأ منذ البداية، بدأت من عدد محدود من الصبغيات. هذه الصبغيات تنقسم فتعطي نسلا، تنقسم فتعطي نسلا، وكلما زادت أو غلت في الانقسام ضعفت. يعني ده حاصل في حالة الإنسان. ولو حضرتك رجعت إلى الوثائق القديمة اللي بتتكلم عن أجساد اليونان في الأوليمب او بتتكلم عن اجساد الرومان او بتتكلم عن اجساد الفرس او اجساد المصريين القدماء كانوا اقوى في البنية. نعم. لم يكونوا اضعف في البنية.
والرسومات بتبين على الجدران برضو
نتيجة هذا الانقسام في الصبغيات بيأتي النسل الاضعف. الشفرة الوراثية الاصلية تقاسمت عبر 40,000 سنة.
نعم.
40,000 سنة. انا اريد ادعو الناس للنظر في هذه الارقام لانه عملية التطور اللي اتكلم عنه عملية بطيئة جدا وتتم عبر ملايين السنين. عشان حضرتك تقارني بين الهيكل العظمي للانسان والهيكل العظمي لقرد جاوة، طب التفرد دي حصلت خلال قد ايه؟ اذا نحن لسنا امام تطور تلقائي كما تصوروا. نحن امام تطوير متعمد ومقصود يسميه القرآن بالتسوية.
طيب هنشوف دلوقتي برضو يا دكتور فيديو لنظرية العشوائية. طيب هو دلوقتي الملحد قالك خلاص هو موضوع الانتخاب الطبيعي ده انا مش قادر اقف قدامه ومش قادر ارد عليه، لكن الكون او المخلوقات خلقت او وجدت بمبدأ العشوائية. نشوف الفيديو ونرجع بعد الفاصل الدكتور يعلق عليه. خليكم معنا.
Some people think nature is like a tornado that picks up a pile of raw materials and then spits out a palace. But nature doesn't work that way. Copying DNA, UV rays, chemicals, the shuffling of genes all introduce tiny changes, and those changes are random. But natural selection is anything but random. An organism builds its house using DNA blueprints, but when it copies those blueprints, they're a little different thanks to that random genetic variation. When construction begins, some of those houses that get built fall down. Some of the houses aren't better or worse, just different. But some of the houses turn out even better. The blueprints for the houses that stay standing get put back in the genetic shuffling machine so nature can do it all again, and again, and again, and again. Nature doesn't set out to build one perfect house. It's constructed billions of houses with trillions of blueprints, and a lot of nature's houses fell down along the way. Life isn't just chance. It's the non-random selection of random variation, and it built this beautiful city called life. Stay curious. This episode was sponsored by Dropbox. No matter what you create, whether you write it, draw it, mix it, or test it, Dropbox makes...
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. وزي ما شفنا الفيديو وتخاريف الملحدين في الفيديو انه بيتكلم عن ان الكون، لو انا بقى مش لقيله سبب ولا لقيله اي شيء هقول ان الكون، وبيشبهه طبعا بمنازل وبيشبهه ببعض الكائنات، الكون خلق عشوائيا. يعني عشوائيا ده اللي الدكتور هيرد عليه. اتفضل.
هو ده الفارق الحقيقي بين المؤمن والملحد.
نعم.
انه على عكس ما يظن ويسوق في الميديا والاعلام ان الملحد يتقصى الاسباب، ما يسمونه بيور ريزون او السبب الخالص. لا، هنا يبدو ان المؤمن هو الذي يتقصى الاسباب.
نعم.
لان الملحد وصلنا في النهاية للتعبير اللي قاله هذا الشخص، وياريت يعني الطلاب يكتبوا وراء هذا التعبير، مش حضرتك وانا اللي بنقول ده. بيقول لك راندوم فاريشن، تغير فوضوي.
نعم.
هل التغير الفوضوي بقى؟ ما هو ده الفارق الحقيقي بيننا وبينهم. أنتم تقولون هناك تطور، ونحن نقول هناك تطور في الحياة، في الحيوان وفي النبات وفي كل شيء. لكن أنتم تعتبرون أن التطور تغير غير محسوب، لكننا نرى أن التطور تغير أو تغيير محسوب، تطوير محسوب. خلقك فسواك فعدلك. التسوية هنا كما قال بعض المفسرين تسوية سلالية تشبه الهندسة الوراثية. نحن أمام عقل كل يبتكر ويضع مسارات لأشياء فوضوية. وبالتالي أنا أرى أنه ده الفارق الحقيقي بيننا وبينهم. هم يؤمنون بهذا الأمر أنه نحن أمام تغير غير محسوب، ونحن نقول لا، نحن أمام تغيير محسوب صنعه عقل كلي يبتكر ويطور هذه المخلوقات. وعشان كده إحنا عندنا القرآن أجاب عن هذا السؤال. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وحط 50 خط تحت هدى دي. يعني برمج هذه المخلوقات بالطريقة التي تستطيع أن تتعايش بها مع قسوة الكون، أو مع الحروب، أو مع الصراعات، أو مع الأزمات، أو مع المحن الكونية. ولذلك أنا لابد أن أقول هنا وأن نفسر للناس نظرية التطور لداروين نظرية تاريخية.
نعم.
وضعوا هذا الكلام بين قوسين. والمدهش يا أستاذ مصطفى، لما نناقش بعض الملاحدة العرب أو بعض المعطلين أو بعض اللادينيين يقول لك عن النص القرآني نص تاريخي.
يعني انتهى بانتهاء زمانه ووقته. طب انت معتبر ان النص القرآني نص تاريخي وتيجي عند نظرية داروين وما تعتبرهاش نظرية تاريخ؟ انا بوري لحضرتك حجم التناقض وحجم دحرجة التناقضات الى الناس. ولانه هذه الافكار والنظريات بهذه التفسيرات الدامية تقود البشرية الى ان يصبح الكون برميل بارود كبير. ده هتلاقي حضرتك ماركس انطلاقا من نظرية التطور قال لك تبعا للبقاء للأقوى والانتخاب الطبيعي طبقة البروليتاريا ستسحق البرجوازيين وتحولهم إلى أثر بعد عين.
وكنا شفنا برضو بمناسبة كلام حضرتك عن حدائق حيوان البشر ودي كانت ظهرت في بعض الحقب السابقة، بس احنا هناخد فاصل ونرجع لحضرتك تكلمنا عن تاريخ حدائق حيوانات البشر. هناخد فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. لكم عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا قبل الفاصل أثرنا قضية حدائق حيوان البشر تاريخها يا دكتور وما قالت إليه.
يعني ما ده جزء من اللي احنا بنقوله انه الذين يتصورون انه تسويق النظرية كان مقصودا به الاهتداء الى الحقائق مخطئون. تسويق النظرية بهذه الصورة بمعنى تحويل البشر الى منحى الافناء المتبادل قادنا الى هذه الصورة، انه شايف ان بعض البشر لا يستحقون بشريته ولكنهم اقرب الى الاطار الحيواني او العنصر الحيواني. ولم يتورعوا زي ما حضرتك شايف ان يضعوهم في اقفاص زي ما ماكس نورداو ما اتكسفش، وهو المفكر الذي يظهر في قاعة المحاضرة ما اتكسفش انه يقول ان الشعب الجزائري اقل في الوضع الحضاري عنصريا من الشعب الاري. يبقى لازم الشعب الاري يسحقه. وما اتكسفش الرجل انه يقول كده تسويقا للفكرة الاستعمارية. عشان كده بقول انه فكرة الانتخاب او البقاء للاقوى فكرة استعمارية شديدة السمية والخطورة زي ما حصل مع الهنود الحمر. طب عملت فيهم ليه؟ افنيتوا هذا الجنس البشري ليه؟ قالك لانهم عناصر انسانية اقل في سلم التطور ومكانها خارج الزمان والمكان. يبقى معنى كده نحن امام نظرية او تفسير امبريالي استعماري صريح يبرر سحق الشعوب.
كيف رد الاسلام على هذه؟
رد بآية واحدة، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. ما قالش لتتنافروا، ما قالش لتتضاربوا، ما قالش لتستعمروا، ما قالش انكم تقسموا نفسكم تقسيم الى انسان آري ابيض متمتع بكل الحقوق وانسان ملون لابد ان تقام الرفاهية الاقتصادية على جماجمهم. اذا نحن هنا امام الاسلام بيوفر لنا في المشهد، وانا بقول ده حتى للملاحدة والمعطلين سيبوكم من انه في قرآن وفي سنة، لكن خدوها حتى بالمنطق البراجماتي بالمنطق النفعي. الاسلام سيتيح ما يسمى تولرانس او قبول الاخر. واحنا نفتكر هنا لما ابو ذر قال شخص يا ابن السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ انتفض غاضبا كما جاء في الصحيح. وقال له طف الصاع اي جاوز الامر الحد. ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بالتقوى وبعمل صالح. وحتى سيدنا عمر لما قال لاحد ولاته يعني بيقول له انت مش اميز من الناس بشيء، الناس مش من القشور الصادقة وحضرتك من معدن الذهب والفضة. قال له انما انت واحد من الناس غير ان الله عز وجل قد جعلك اثقلهم حملا بس، لكن ملكش اي تميز اكتر من كده. وبالتالي مسارات الاسلام تقودنا بمنطق، وانا احنا قلنا قبل كده في حلقة من الحلقات اللي بيفتح المصحف بيلاقي في سورة النساء 9 آيات تبرئ يهوديا اتهم ظلما بالسرقة. طب ما كنا بقى ننتهز الفرصة ونقول ده على غير ديننا ما نسحقه ونبيده ونلزق التهمة فيه. لكن القرآن نزل حاسما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يبقى أنا بصل في النهاية إلى ما يسمى تولرانس، وده اللي اعترف به والد يرنت صاحب موسوعة قصة الحضارة، واعترف به ديبون، واعترف به جوستاف لوبون، واعترف به كثيرون، واعترفت به أن ماري شيميل. انا اعتقد انه أن ماري شيميل دي ماتت مسلمة. يعني احنا مش عارفين الى الان، هي ما اشهرتش الاسلام بشكل واضح، لكن انا اعتقد من خلال قراءتي لما كتبت وخصوصا كتابها الاسلام دين الانسانية. وخد بالك من العنوان، الاسلام دين الانسانية. يعني وضع للابيض وللاسود وللهندي ولليوناني وللروماني. هي نفسها تقول هذا، انه العنصر العبقري والخصوصة العبقرية في هذه الحضارة أنها تحولت إلى معدة تقبل الجميع.
نعم.
لكن هنا نحن أمام سياق استعماري صريح حتى حاد بالنظرية نظرية داروين عن حقيقتها.
طيب هو الملحد يقول لحضرتك أنت بتتكلمني عن القرآن ذكر أنه احترم الأديان واحترم أدمية الإنسان، لكن أنا عايز أعرف القرآن والدين الإسلامي بشكل عام تعامل إزاي مع الضعفاء أو الأقل في الجينات الوراثية، فعشان كده احنا بنبيد الناس اللي هم الأقل منا طبق لنظرية التطور، يعني كيف تعامل الإسلام مع الضعفاء ويعني زي ما بيقولوا كده ذوي الاحتياجات؟
لا، الإسلام تعامل مع كل الشعوب على قدم المساواة.
نعم.
وأنا هنا بتحدى بهذا الأمر، لما انسحب المسلمون من سمرقند، حضرتك عمرك شفت مستعمر يدخل إلى أرض ويستمكن منها بخيله ورجله وأسلحته ثم ينسحب منها طواعي؟ هل ده حصل في تاريخ البشر؟ احنا عندنا في حالة سمرقند، المسؤول عن سمرقند خاطب الخليفة بأن أهل البلاد لم يخيروا التخيير ثلاثة أيام، فقال له طب ارفع الأمر إلى القاضي. القاضي أصدر حكما بانسحاب الجيش الإسلامي، وانسحب الجيش الإسلامي لآخر جندي عن سمرقند. لو الفكرة عندنا فكرة استعمارية، أو ننظر إلى الشعوب من علي، أو ننظر إلى الشعوب على أنها كيان مهيض لا بد أن نسحقه، كان حصلت هذه الصورة؟ عندنا في إسبانيا، هل المسلمون عندما دخلوا إسبانيا مسخوا لغة الإسبان، مسخوا اللغة الرومانسية؟ لا، ده احنا عندنا ابن قزمان كان يكتب باللغتين معا، وكان يبدع نصا باللغتين معا. اذا نحن هنا كنا امام حالة تلاقح حضاري، بدليل ان احنا الان لما بنقعد نقرأ للليث بن سعد ما بنقرش اصله فارسي، لما بنقرأ للحسن البصري ونتعلم منه لا ننظر الى اصوله الفارسية. لما بنقرأ لعدد كبير حتى كتاب يعني النحو الذي ندرسه لأبنائنا، احنا بنرجع لكتاب الكتاب لسيبويه، وسيبويه هو في النهاية غير عربي. اذا الاسلام نجح في صهر كل الاثنيات والعرقيات والمختلفين، صهرهم في معدة واحدة. لانه لم ينظر مطلقا هذه النظرة العنصرية. وده اللي قاله جوستاف لوبون بالخصوص، وقالته انا ماري شمال. وهنا يعني انا الشيء الغريب انه أنا ماري شميل لما قالت هذا الكلام وانا بفكر الناس بواقعة حدثت لما رصدت لها جائزة السلام من معرض فرانكفورت الدولي، وكان مفترض تبعا للبروتوكولات والمراسيم ان تأخذ الجائزة من الرئيس الالماني هيرتزونج. فسألوها ايه رأيك في قتل سلمان رشدي؟ قالت هو انا لا اجيز القتل عموما، لكن لا اجيز اهانة امة. لا أجيز إهانة أمة. يعني إيه نشتم آل البيت؟ يعني إيه نجرح في الرموز؟ فكانت النتيجة أنه قامت معركة رهيبة ضدها في الصحافة الألمانية، كانت بتتشتم 20 مرة كل يوم في الدير شبيجل وغيرها وصحف كبيرة، لأنهم بيقولوا أنت إزاي تتعاطفي مع دول؟ إزاي تتعاطفي مع دول؟ كأنها بيكلموا عن مخلوقات أقل. لكن هي صمدت وأصرت وختمت حياتها بهذا الكتاب الرائع، الإسلام دين الإنسانية. وأنا أما أقول أنا ماري شمال، أنا إلى الآن مش قادر أتثبت علميا الست دي اعتنقت الإسلام ولا لا، لكن لا يمكن من كتب هذه السطور ودافع عن المسلمين بهذا الحب وبهذه النخوة لابد أن يكون مسلما. ده أوصت حتى بأن يكتب على قبرها في مدينة بور لما دفنت الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، أوصت بأن يكتب هذا على قبرها وباللغة العربية
إن شاء الله.
فأنا عاوز أقول في النهاية تعالوا نفكر مع بعض، يعني نسيبنا بقى من الاحتقان ونظرة الأقوى إلى الأضعف ونظرة الدماء الآرية البيضاء إلى الدماء الدونية الأقل، ونحرر النظرية مع بعض. النظرية دي معاقة، وأنا بقول هذا الكلام للعلميين بقوله للدارسين، معاقة بعدة عوامل، وهو من برنامج حضرتك في لقاء مع الأستاذ مصطفى الديب وسيؤرخ هذا. أنا لهم بقول لكل الجامعات العربية من المحيط إلى الخليج، نظرية التطور لداروين معاقة بثلاثة أمور. معاقة أولا بفكرة الحلقة التي تطور فيها نوع إلى نوع. إمتى بقى حصل ده؟ إمتى إمتى فجأة كده الطفرة أو التغير الفوضوي اللي بيقول لنا عليه ده حصل؟ في أي عصر؟ وحصل إزاي؟ وهل هناك شواهد عليه؟ وعشان كده هتلاقي حضرتك جيمس كونانت رئيس جامعة هارفارد لما اتكلم عن نظرية التطور قال لك هذا نوع من التأمل الفكري، حتى مش عاوز يديله صفة الثيري او النظرية، ده نوع من التأمل الفكري. ادي اعاقة انه فترة او مرحلة التحول من نوع الى نوع لا يمكن ضبطها بالتجربة والملاحظة الحية، ادي اعاقة. الاعاقة الثانية، حضرتك في الحلقة الماضية قلت ان بعض الناس اللي بيلجأوا الى الحفريات بيقولوا ان الحفريات تثبت صدق النظرية، ده بالعكس، ده الحفريات حركتنا في الاتجاه المعاكس. واحنا ضربنا مثل وقلنا ان الدكتور ليكي مدير المتحف الوطني في كينيا قعد يشتغل على دراسة الحفائر والجماجم 28 سنة، وسنة 64 خرج لنا جمجمتين. وبيقولوا لما تعرضت الجمجمتان للإشعاع والتقصي الدقيق عمر الجمجمتين 2,600,000 عام. يبقى الأولى أن الإنسان ينتسب للجمجمتين دول، والمخ داخل الجمجمتين كان أكبر من مخ القرد. إذن حتى الأحافير أو الدراسات الحفرية تتحرك في معكوس هذا الأمر. الإعاقة الثالثة ودي الضربة القاسمة، النظرية الكروموزومية. النظرية الكروموزومية أهم عائق يحول دون تحول نوع لنوع. والكلام ده مش أنا اللي بقوله، لأن إحنا لما بنقول إن كل نوع له خريطة جينية وكروموزومية خاصة به يستحيل معها أن يتحول نوع إلى نوع. هكذا تقول النظرية الجينية الحديثة والنظرية الوراثية الحديثة وفكرة الجينوم البشري. حتى كلينتون لما ظهرت فكرة الجينوم البشري، الكتاب المعجز ده اللي فيه 5,000,000 خلية، اضطر كلينتون ان يقول في الخطاب اللاحق ذا جاد هنروح فين من هذه الحقيقة. لما نلاقي كتاب بهذه المعلومات المذهلة يرسم صورة المستقبل للإنسان بلحظات المرض ولحظات الصحة، بلحظات القوة ولحظات الضعف، اذا لابد ان نقول هو ليس تغيرا غير محسوب كما افترض بعض الملاحدة، ده تغير محسوب صنعه عقل كلي مدبر. وده الفارق بيننا وبينهم. احنا هنزود حاجة اشتقاقية صغيرة يعرفها علماء الصرف والاشتقاق. انتوا بتقولوا تطور تلقائي ذاتي، احنا بنقول تطوير سلالي اشبه بعملية الهندسة الوراثية التي لا يمكن ان يقوم بها الا عقل كل مبتكر، ويتحدى لا بطلاقة القدرة لكن بطلاقة الجمال. بص معايا كده لموديلات الفراشات، بص لريشة الطاووس، بص لجناح الهدهد. هذه ليست مسألة تخضع لعملية غليظة كعملية البقاء للأقوى، لكن فيها نوع من القوة، نوع من طلاقة القدرة، نوع من الجمال. هنا أنا هقول في النهاية أنه برتراند راسل الفيلسوف الإنجليزي الأشهر في كتابه نظرة علمية قالها صراحة، قالها أخطأ داروين في الصفات الوراثية وفي فهمها، ثم جاءت قوانين مندل لتعدل تعديلا جذريا من فهمه الخاطئ. ده كلام برتراند راسل، كلام العلم الذي ينبغي أن نرفع القبعة له.
هختم مع حضرتك بآخر سؤال في الحلقة، وهو هل تعني نظرية التطور بالضرورة أنه لا يوجد خالق؟ والسؤال الثاني بيقول هل ترك أو أغفل القرآن الكريم أي جوانب هامة جاءت في نظرية التطور؟
طبعا بالعكس، أنا أرى أنه فهم فكرة التطور بالمفهوم الذي طرحناه تقودنا بالحتم إلى وجود ما سميناه نحن منذ قليل بالعقل الكلي المبتكر. لأنه أنت وصلتني لمرحلة أنت بتسميها طفرة جينية شاذة وخاطئة وغير محسوبة. اللي أنا شايفه من هذه الخلايا المهندسة بدقة ومن هذا النسق الكون المنضبط أنها ليست تغيرا غير محسوب، ده تغير محسوب بالملي وبالسنتي وبالشرايين وبالأوردة وبشبكة خلايا مخيفة داخل الإنسان تتحرك بآلية التزامن بشكل مذهل. إذن فكرة التطور تقودني أنا كإنسان مقتنع بهذا القرآن ومؤمن به. القرآن نفسه قال فيه تطور، بس انت فاهم التطور ازاي؟ هذه هي المشكلة. لما القرآن يقول لي خلقكم أطوارا، يعني هنا الدكتور مصطفى محمود في كتابه حوار مع صديق الملحد خدها بشكل ساخر، قال لك قابلت ملحد فالملحد تصور انه الخالق وعز ربنا عن ذلك وعلى علوا كبير، يمسك طينة في يده ثم يقول جل جل ثم ينفخ فيها الروح. لا، احنا امام عملية سلالية تطورية. لكن بأية منطق القرآن شرح لك طين سلالة من ماء مهين ثم التسوية والتصوير ثم نفخ الروح، ما هي أطوار اهي، لكن أطوار تقود وتفضي إلى وجود خالق، إلى وجود مهندس وراثي على أعلى مستوى من الفهم والتدبير والتقدير. فأنا عاوز أقول للناس في النهاية لا تقرأوا عن داروين، لكن حاولوا أن تقرأوا لداروين، حاولوا أن تقرأوا لتلاميذه وخصوصا المؤمن ألفريد والاس. مش عاوز أقول لك أن ألفريد والاس كان مؤمن بالله وبحكمته بأكثر من المحسوبين على الصف الإسلامي في كثير من بقاع العالم الإسلامي للأسف. عندك شريحة من اللادينيين يندسون في المشهد الإعلامي العربي ويعكرون صفو الأجيال ويدسون سما زعافا في رؤوس الجيل بذريعة أن هذا علم. ولو سألت واحد منهم اكتب لي العنوان الحقيقي لكتاب أصل الأنواع،
مش هيرد،
مش هيرد، لأنه ما قراش الكتاب من الأصل. لكن نحن أمام خديعة لا دينية يمررها تيار لا ديني يحاول أن يلتصق زورا بصفة العلم، والعلم منه براء.
جزاك الله خير يا دكتور، أنا بشكرك في نهاية الحلقة على يعني الإيجاز والفصاحة اللي حضرتك شرحت بيها نظرية التطور. والدكتور طبعا هيبقى معنا في الحلقات القادمة اللي هنرد فيها عن الإلحاد وشبهات الإلحاد، سواء بقى نظرية أو بعض العوامل اللي بيتكلم عليها الملحدين واللادينيين، سواء بقى شك في القرآن، شك في الأنبياء، شك في الصحابة، شك في الكتب السماوية، حتى الشك في ذات الله سبحانه وتعالى. آخر سؤال عندنا اللي بنقوله في نهاية الحلقة وهو أجبني يا ملحد. السؤال بيقول: ماذا لو أثبت التطور أن عرقا بشريا أرقى من عرق آخر؟ هل يحق للأرقى تحويل الأدنى إلى مادة مستعملة كما نتعامل مع الحشرات والحيوانات الأدنى تطويريا أو تطوريا؟ السؤال نعم أو لا، إجابتك على السؤال نعم أو لا. في حال أنت قلت نعم كملحد ينتهي إلحادك، وفي حالة لو أنت قلت لا ادينا ورقة علمية بتثبت ذلك. ناقشونا وابعتوا رسائلكم وابعتوا ردودكم على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج. أنا في نهاية الحلقة بوجه شكري التاني للدكتور، شرفتنا يا دكتور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، دمتم في أمان الله.
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.